أحسم أمري وأتخذ القرار باتجاه دراسة الطب.
هل حقا تتخذين قراراتك بنفسك؟ إنه خيار صعب ولسنا مؤهلين لاتخاذه بأنفسنا.
ومن يختار عنك ما تريدين؟
أمي تفعل ذلك، وهي تقول إنني ما زلت صغيرة على البت في أموري الخاصة.
قد نحتاج أحيانا لمن يساندنا في تحديد ما نريد، لكن أظن أننا يجب أن نتخذ القرارات بأنفسنا.
وهل وصلنا مرحلة اتخاذ القرار؟ هل نحن الآن في مرحلة اتخاذ القرار؟
كالندى فوق الورود، زهرة أنت حياة، زهرة أنت حياة للضياء. لا تعودي واستعيني بالصلاة،
واستعيني بالصلاة.
لا تميلي أو تحيدي، قاومي عصف الرياح، واتبعي نور الإله فهو يهدي للفلاح. كالندى كالندى
كالندى فوق الورود.
هلا بهل الوفا والطيب، هلا ويا عزيز ملقاكم، يا هلا فيكم خواتي وفتياتنا الحبيبات في همسات حرة. ونقول لكم بداية هذه الحلقة الجميلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذا الترحيب نبي قلم ورقة للتخطيط، لأن همسة اليوم تعتمد على التنفيذ أكثر من لا أن هي همسة وفكرة فقط تدور في البال. كم من الأفكار بالآلاف تأتينا وتذهب شاردة بالفضاء الفكري ولا لها أي قيمة، لأن ما حولتها إلى مشروع أو تنفيذ أو خطوة عملية تترجم أستفيد منها في واقعي العملي، أو أفيد منها حتى أمتي أو مجتمعي أو حتى لو أسرتي. كل هذه الأفكار تبدأ بالبداية بأن أقيدها بالقلم. لذلك همسة التخطيط تعتمد على القلم. والله سبحانه وتعالى في القرآن أنزل سورة كاملة اسمها سورة القلم. القلم يقيد الفكر. القلم عندما تأتيني الفكرة، أحيانا أكون مشغولة، أحيانا أريد أن أنام، أقوم بس أكتبها وأرد أنام، أو أكتبها وأرد أكمل شغلي. حتى لو تأتي بعد حين، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، أرجع وأحول هذه الفكرة إلى خطوة عملية عن طريق طبعا أن أمشي بخطوات التخطيط. لابد أن أخطط. إذا ما خططت لتنفيذ هذه الأفكار الملهمة والمفيدة في حياتي، مستحيل هذه راح تتطبق. وكثير من الفتيات يشوفون أفكارهم قد نفذت من ناس ثانين، وكانوا يقولون سبحان الله كانت هذه فكرتي، وكنت أفكر بهذا المشروع أو بهذا المؤتمر أو بهذا الكتاب أو بهذا المسمى أو بهذا أو بهذه الرحلة، أيا كانت هذه الأفكار الطيبة. إذا ما دونتها ثم مشيت خطوات بالمعرفة، ما راح أستطيع أن أصل إلى تحقيقها بنجاح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم صحابته على التخطيط، حتى أنه كان يخط في الأرض وفي الرمال، وهو كان لا يستطيع الكتابة عليه الصلاة والسلام، إنما كان يخط ويرسم. ومن ضمن الأحاديث المشهورة عندما رسم مربع ثم وضع خط خرج من هذا، من بداية المربع إلى خارجه، وقال هذا هو الإنسان، وهذا أمله مؤمل، ولكن هذه الحياة اللي هي المربع اللي رسمه على الأرض، ثم خط خطا بالعرض وقال وهذا الأجل. فالأجل يأتي من غير أن نعلم كم سنعيش على هذه الدنيا. الناجحة منا والمتميزة والشاطرة اللي ما يمر يوم إلا وتقدمت خطوة في الإنجاز، حتى إذا جاءها مانع، مرض أو موت، الله سبحانه وتعالى يعطيها أجر المشروع ويعطيها أجر إتمام هذه الفكرة كاملة، لأنه هو سبحانه وتعالى الذي منعها من إتمامه، ولكن هي بدأت بخطوات هذا الخير وهذا المشروع، فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين يعطيها الأجر كامل. أول ما أبدي أخطط لابد أن أسأل نفسي هالسؤال، أين أنا؟ أنا واقعي شنو بالضبط؟ ماذا أملك من مقومات؟ غلط أني أبدي أتعلم وأزيد المهارات أشياء ثانية من الصفر وأنا أصلاً عندي مميزات ما قاعد أستخدمها. فلابد أن أعرف أنا شنو مميزاتي، شنو نقاط القوة عندي حتى أستغلها وأستفيدها. قد أملك سائق، قد أملك مال، قد يكون عندي جار، يعني أقدر أروح مع جارتي ترافقني مثلا في طلب العلم، في ذهاب إلى دورة معينة، في قد أشركها معي وتكون هي نفس الهم في إتمام هذا المشروع. إذن دراسة الواقع هي أولى الخطوات. أول خطوة أن أدرس واقعي وأكتب بالقلم ما هي المقومات وما هي العقبات، لأن حتى العقبات قد مثلا أكون لا أستطيع أن أكمل البكالوريوس أو الماجستير، ولكن أستطيع أن أكملها عن طريق الإنترنت مثلا. قد أكون مثلا الآن الظروف متهيئت لي بإيجاب، ممكن عندي وقت الآن، ما عندي أبناء وأنا فتاة، ممكن في المستقبل أتزوج وأنشغل أكثر في الحياة الزوجية وفي كذلك تربية الأبناء. الآن فرصة الفراغ هذه بحد ذاتها من أكبر النعم وأكبر الفرص. إذن بداية التخطيط يا أخواتي الكريمات، إني أعرف أين أنا الآن ثم ماذا أريد أن أكون. إذن الجواب الثاني للسؤال الثاني، ماذا أريد؟ ما هو هدفي؟ وضع الأهداف لابد أن تتناغم مع الميول والمهارات. فغلط مثلا أن أنا أحب الأدبي وما أحب أبدا الرياضيات، بس هدفي أني أكون مثلا مخترعة في المجال الطبي أو طبيبة ودكتورة، وأنا أصلا عندي كل المهارات الأدبية والبلاغة القولية، فليش أتجه اتجاه أحلم أحلام لا توافقني ولا تناسب مهاراتي؟ إذا أردت في بداية الخطوات التخطيطية الناجحة أن أعرف ما هي مهاراتي ومقوماتي، ثم ماذا أريد أن أكون؟ بعد ما أريد أن أكون هناك مظلة أسمى، وهي معرفة ما لماذا خلقنا بالأساس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن بالأخير كل أهدافي وكل حركاتي هي منصاغة وفق منهج القرآن والسنة وابتغاء وجه الله، حتى لما تأتيني العقبات وتأتيني المثبطات والإحباطات فما أتأثر، لأنني دائما أردد أريد وجه من؟ أريد وجه الله في هذا التخطيط وفي هذا الفعل. فبالتالي بسرعة أقدر أقوم من أي فشل يأتيني وأتعلم من هذا الفشل حتى لا أفشل بنفس الكيفية. إذن أولى الخطوات أكررها وايد وأبيكم تحفظونها وتكتبونها وتطبقونها بحياتكم، أن أعرف أين أنا الآن ثم ماذا أريد أن أكون، ثم هناك مسافة من أين أنا إلى ماذا أريد أن أكون. هذه المسافة اللي قاعدة تخلي الآخرين ما يصلون إلى أهدافهم بسهولة. خلونا نعرف خطوات اللي تصل بين أين أنا وماذا أريد أن أكون بعد هذا الفاصل، لنصل بإذن الله جميعا إلى أهدافنا.
كالندى فوق الورود واستعيني بالصلاة.
أخواتي الكريمات، فتياتنا الحبيبات، إذا كنتي راح تروحين حفلة مثلا، حفلة زواج أو مناسبة معينة، إيش كثر قاعد تصرفين وقت وجهد في التخطيط لهذه الحفلة؟ وهذه الحفلة ما تأخذ من وقتك إلا ساعة أو ساعتين، أحيانا شهر وانتي تفكرين، عقب ما تعرفين أن هناك حفلة مقامة، حفلة تخرج، حفلة زواج، تفكرين أيام، شنو اللون اللي راح تلبسينه من الفستان، شنو الديزاين والموديل، وطويل ولا قصير، حتى تكرمين الحذاء شنو طريقته وشنو لونه وشنو تناغمه وانسجامه مع الفستان، عملية التخطيط ورسم تصميم الملابس أو أني أشتري جاهز، إنزين منو أروح معه، من سترافقني في أي صالون مثلا، اللي تروح صالون وتبي تسوي تسريحة أو تسوي مكياج معين، إيش كثر من المال ومن الوقت صرف لأجل هالساعتين وهالساعة اللي راح أقضيها بسرعة راح تنتهي ولا كأنها صارت أبدا. الأولى أن أخطط لحياتي، لأن الواقع اللي إحنا نشوفه أن تدريبنا على التخطيط لأمور وقتية قاعدين نحترفها، حتى في الانستغرام وفي الواتساب البنات يترشون حق بعضهم بعض أحدث الموضة وأجمل الصيحات، ولكن لما نيجي عند حياتها في المستقبل، لما أسألها مثلا شنو بالتخصصين، ما تعرف كثير من الفتيات، والله ما أدري على حسب النسبة، شنو النسبة اللي بيجيب بشوف وين ممكن يقبلوني. للأسف حتى ما عندها رؤية لمستقبلها. وآسية زوجة فرعون كانت رؤيتها مو لمستقبلها، إنما رؤيتها واضحة في الجنة وين راح تسكن. شوفوا لأي درجة الإنسان يعرف أين يريد أن يذهب وكيف يخطط لهذا الذهاب. فكانت تقول ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة عندك. اختارت الجار قبل الدار، وما أروع هذه الجيرة بجانب الله سبحانه وتعالى، وأعطاها الله هذا الطلب لأنها صدقت بهذا الطلب وصبرت على ما جاءها من الابتلاءات، وهذا جزء من التخطيط وهو الصبر والإرادة والعزيمة. خلونا نسمع الرأي النفسي في هذا المجال ونعود نكمل الخطوات لتحقيق الأهداف والنجاح.
كالندى فوق الورود.
اتخاذ القرار أمر حاسم، لأن قرارات ولدك أو ابنتك تحدد المسار الذي سيكون عليه حياتهم فيما بعد. إذن هم يحتاجون لمهارات ليتمكنوا من الحكم على النتائج الإيجابية والسلبية لقراراتهم. أولاً يجب تحديد العمر الذي يمكن للأولاد أن يأخذوا قرارات حاسمة بشأن حياتهم ويكونون مسؤولين عن النتائج بعد ذلك، وهو عمر 15 سنة. ولكن قبل ذلك يجب أن يكون المربي قد سلح ابنه وابنته بمهارات اتخاذ القرار، ففي عمر 15 سنة يكون الطفل قد اكتمل نموه المعرفي والعاطفي. وفي دراسة مكثفة قام بها الدكتور جيم تايلور، وهو دكتور علم النفس التربوي من جامعة سان فرانسيسكو، ونشرت نتائجها في عام 2009، وجد أن المراهقين يعترفون بسهولة باتخاذهم قرارات خاطئة في حياتهم. وبسؤالهم عن الأسباب أجمعوا على 6 أسباب يهمنا معرفتها حتى نعمل على تجنيب أولادنا التأثر بها وبالتالي أخذ قرارات سيئة. وكانت الإجابات كالتالي: لم أفكر جيداً، كان الموضوع وكأنه مغامرة ممتعة، كنت أشعر بالملل، أجبرت من أصدقائي، لم أفكر بالعواقب، وفعلت ذلك لأضايق والدي. إذن يجب أن أعمل كمربي أن أجنب أولادي هذه الدوافع، وأن أعمل على جعله شخص يمتلك مهارات اتخاذ القرار وقادر على ذلك. ولكن السؤال كيف؟ أولا يكون ذلك بالنمذجة، أن أكون قدوة لأطفالي وأولادي في كيفية أخذ القرارات من سن مبكر، فأفكر بصوت عالي عندما يكون لدي الفرصة لأخذ القرار وأشركهم في تفكيري. أن أقوم بمناقشة أي قرار مع أطفالي من وقت لآخر حتى يتقنوا عملية التفكير المنهجي وآلية استبعاد بعض القرارات. أن أبحث مع أطفالي مواضيع عامة لا تهمنا كأسرة ولا تهمه كشخص، وأناقش معه كيفية تحمل عواقب القرارات. أن أبين لهم في كل الأحوال أن قراراتهم يجب أن تكون من واقع اختيارهم، حتى في الأمور التي ليس لهم قرار بها. ومثال على ذلك عند عودتهم من زيارة لبيوت أحد الأقرباء، فيجب أن يكونوا أخذوا القرار في أن يكونوا سعداء أو تعساء إذا ما كانوا غير راغبين في العودة في ساعة معينة. أن أسمح لأطفالي باتخاذ المزيد من القرارات حتى يتعلموا بالتجربة والخطأ، فذلك يحفز الذاكرة، خاصة أنها في العمر الصغير قد تكون قرارات يمكن تصحيحها. وأعزز في أطفالي تحمل المسؤولية حول كل ما يقومون به ويحققونه أو يخفقوا به.
واستعيني بالصلاة.
حبيباتي ما أروع التخطيط، لأن إذا أنا ما خططت سأكون من ضمن مخططات الآخرين كما هو مشهور. اللي عندها خطة هي اللي راح تعطي الأوردر وهي اللي راح تمشي الأمور، ولكن اللي ما عندها خطة في اليوم والليلة دائما هي المستجيبة للآخرين من الاتصالات ومن الطلبات، الأبناء، الزوج، الدكتور في الجامعة أو في العمل أو في البيت. بالتالي يخلص اليوم تحس إن هي مرهقة، ما عندها وقت كانت تقضي مع نفسها، ثم تتجرع لوم الذات وإن هي ما حققت أحلامها، وإن تحس إن حياتها مشت بسرعة ما وصلت إلى أهدافها في هذه الدنيا. من قليل ذكرنا قصة آسيا زوجة فرعون وشلون هي وصلت إلى هدف عالي وسامي، وهي أن تكون بجوار الله سبحانه وتعالى في الجنة. يا لروعتك عندما تكون هذا الخطة وهذا الهدف، يعني يخترق حتى حياتك في الدنيا، وترين مكانك في الجنة وتختارين أي باب اللي راح يناديك حتى. هل تريدين باب البر؟ إذا تريدين باب البر فرح تكونين متميزة في بر الوالدين. هل تريدين باب الصبر مثلا؟ باب الصدقات؟ لابد يكون عندك مشاريع مميزة في الإنفاق في سبيل الله ودعم المشاريع المادية. سبحان الله، الإنسان إذا لم يضع رؤية واضحة في حياته راح يظل يتخبط، وتكون هناك رؤى مفروضة عليه، ثم بعد ذلك يلوم القدر أو يلوم الحظ أو يلوم الآخرين. إذن أولى الخطوات أعرف ماذا أريد، أين أريد، ماذا أنا واقعي، وأين أريد أن أكون، ثم بعد ذلك أبدأ الخطوة الأولى في التخطيط بوضع الرؤية. أنا أقمض عيني وأشوف نفسي وين أبي أكون نمبر ون في العالم. إذا أبي أكون كاتبة، أبي أكون أفضل كاتبة في مجال الروائي مثلا للفتيات، أو طبيبة، أفضل طبيبة في مجال كذا كذا كذا. إذا لابد أن أتميز في الهدف اللي أريد أن أتميز به، مو بس أني أكون نسخة مكررة من الكثيرات من النساء أو من الفتيات. الخطوة الثانية بعد ما أضع هذه الرؤية لابد أن أحدد الأهداف. هذه الأهداف تقسم على أهداف قصيرة المدى، متوسطة المدى، بعيدة المدى. في أشياء أقدر أخلصها بخمس سنين، وهذا هو التخطيط الاستراتيجي. إذا أردت أن أحفظ القرآن مثلا بخمس سنوات، لابد أن أحط خطة أن أبدأ أحفظ في الشهر وفي اليوم والليلة لمدة أسبوع مثلا، وجه وجهين، وأقسم وأفرح بالخطوات والأهداف السريعة والقريبة، ثم أكافئ نفسي حتى أحفزها للاستمرار. وما أنسى الصبر والإصرار ومصاحبة الناجحين من الفتيات اللي دائما يلهموني ويشجعوني، وترك مصاحبة الخاملين وأهل الغفلة اللي رجعوني خطواتي إلى الخلف مرة أخرى. أسأل الله لي ولكم يا أخواتي الكريمات أن يرزقنا عيشة السعداء وميتة الشهداء. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين، يا الله أن تتقبل صيامنا وقيامنا، تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتونين. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كالندى فوق زهرة أنت حياة، زهرة أنت حياة للضياء، لا تعودي واستعيني بالصلاة،
واستعيني بالصلاة،
لا تميلي أو تحيدي، قاومي عصف الرياح واتبعي نور الإله فهو يهدي للفلاح. كالندى كالندى
كالندى فوق الغروب،
قد يكون الدرب صعبا والأذى فيه كثير، من أراد المجد سعى في حمى الدين المنير، في حمى الدين المنير. كالندى كالندى
كالندى فوق الغروب.